الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زال المرء مشوش الذهن بما كان وما يكون ويحاول أن يربط بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نحن عليه ليستخلص شيئا من العبر والعظات التي ينظر فيها المؤمن لتكون سببا لأن يصلح من أحواله وليكون عنصرا كذلك فاعلا في تحقيق رفع البلاء النازل على المؤمنين والذي يزداد سوءا بعد يوما بعد يوم إذ أن المؤمنين مأمورون بأن يدفعوا هذا البلاء وأن تلك مسؤوليتهم أمام الله تعالى وأن هذه المسؤولية ليست على سبيل التخيير أن يدفعوا أو لا يدفعوا ولا على سبيل الهزل واللعب أو سبيل التكاسل والتواني وإنما هذه المسؤولية على سبيل البقاء لهذا الخط الأخير للدفاع عن الدين والإسلام للدفاع عن بقائهم هم كمؤمنين في هذه الحياة إذ بعدهم يعني بعد هؤلاء المؤمنين من سيدفع عن دين الله تعالى لأجلهم هم وإن كنا قد ذكرنا أن دين الله تعالى لا يهمه نصر هؤلاء ولا يحزنه كذلك خذلانهم له فإن نصر الدين كما ذكرنا في قصة الهجرة في الأسبوع الماضي موكول إلى الله تعالى وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومن ثم اختلط في ذهن المرء اليوم أن ينقل صورتين متقابلتين، صورة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الكلام على هجرته المشرفة وما نزل فيها من الآيات صلى الله عليه وسلم، وبصورة الواقع الذي نحن فيه لتتميز هذه الصور وليتبين المرء مواقع أقدامه في الدفع عن دين الله تعالى، وليتبين له كذلك أين هو من نصرة هذا الدين وأين هو من تلك الأخلاق والأعمال التي كانت السبب في نصر المسلمين الأوائل، وهل تحقق بشيء منها ليكون النصر قريبا أو ليكون دفع البلاء كذلك وشيكا. ولذلك نعود مرة أخرى لنتكلم على ما كان من قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولنبين بها موصول الكلام الذي وقفنا عنده في العام الماضي، وهذا الموصول من الكلام لنوقعه على هذا الحاضر وكذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصورتان المتقابلتان اللتان نشير إليهما، لا أدري بأي صورتين نبدأ، ولكن نشير إلى معنى الهجرة تذكيرا بما كان ونقلا للصورة الأولى، ثم نعقبها بالصورة التالية أو نعكس الموضوع كله قريب لفهم هذه المسألة. الصورة المتقابلة هي صورتنا نحن اليوم في قوله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ فقال: لا، بل إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولأنزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم أو لكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذه الصورة الأولى، أو ده سميها الصورة الثانية، وننتقل إلى الصورة الأولى سميها الصورة الثانية كما شئت. والقصد من ذلك كله أن نحكي موضع العظة والعبرة التي يجب أن نقف عندها لنتزود منها زادا ولنتعظ منها موعظة ولنتأثر بها بعض الشيء، فإن تأثر المؤمنين الآن وصل إلى حد البلادة، يعني لم يعودوا يتأثرون بما كان وبما يكون وبما يمكن أن يكون، لقد سمعوا ورأوا ما كان في جناب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، وإذا هم يلعبون وإذا هم يهرجون وإذا هم يلهون وإذا هم غافلون سادرون في غيهم مبتعدون، قل ما شئت من الألفاظ إلا من رحم الله. لم نرى منهم باكيا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم نرى منهم دافعا عنه شيئا في نفسه أو في غيره، محبة لسنته واتباعا له ونصرة لدينه، ولم نرى من قام بشيء يرد به ذلك من صلاة أو عبادة أو صيام أو توبة أو استغفار أو نشر لدين أو اتباع لسنة أو اتباع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرف الجميع كما ينصرفون في كل مرات بعد سماع الموعظة إلى أكلهم وشربهم ولهوهم ونومهم ونسائهم وأولادهم ودنياهم وانشغالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا باكي له. الصورة الأولى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، نذكر بالهجرة ذكرنا بها ونزيد الصفحة التالية لها، وهي في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ونأخذ التفسير الثاني للآية، من يذكر التفسير الأول يذكره ومن لا يذكر لا يذكر. التفسير الثاني للآية إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى إذ أيده بجنود لم تروها في بدر وفي أحد وفي الخندق وغيرها. وقد أشرنا إلى قصة بدر وإلى قصة أحد على ما تيسر من الوقت، واليوم نشير إلى القصة التي تعاني وتعالج ما نحن فيه هذه الأيام، وهي قصة الأحزاب، قصة الخندق. قال تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إلى قوله تعالى من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إلى قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وهذه الآيات تصور تلك الصورة الأولى، وانظر إليها هي الصورة الموجودة أو لا كما يفهم المؤمنون من كلام الله تعالى. إذ كلام الله تعالى الذي ذكره في هذه السيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله للموعظة إلى يوم يبعثون كما ذكرنا في الهجرة، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها في الآيات الأولى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه كانت بعد الهجرة بسنين طويلة. يذكر بها المولى سبحانه وتعالى المؤمنين في سورة التوبة في آخر ما نزل من القرآن الكريم، يذكر بها المؤمنين دليلا على تذكيرهم بها في كل أيامهم وفي كل أزمانهم التالية لهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه المواعظ إذن ثابتة لهم كما أشرنا. كذلك لما قال إلا تنصروه فقد نصره إذا أيده بجنود لم تروها يوم الأحزاب، فهذه كذلك موعظة ساقها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ليست على سبيل التسلية والحكاية وانتهى الأمر كما هو الحال الذي نسمع به تلك الآيات ونستقبل به هذه الإشارات ونتعامل به مع هذه المواعظ، لا، وإنما ذكرها كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه الهدى وذلك الرحمة وهذا الهدى وتلك الرحمة إنما ينبغي ألا تمر على المؤمنين إلا وقد أخذوا حظهم وقسطهم منها ليكون زادهم إلى تحصيل هذا الحال الذي نرجو ورفع البلاء الذي نتمنى. إلا تنصروه فقد نصره الله. ذكر الله تعالى قصة الأحزاب قصة الأحزاب هذه في كتابه سبحانه وتعالى، والمؤمنون يعلمونها، يعني أهل الإيمان الذين حضروا القصة علموا ذلك وشاهدوه بأعينهم وعانوه زلزلوا زلزالا شديدا، هذه ذكرها الله تعالى وهم فعلا قد حدث لهم ذلك. هل يقصها عليهم سبحانه وتعالى على أنهم قد رأوها وشاهدوها وهم المتعاملون معها، أم أنه يقصها عليهم مرة أخرى ليتبصروا مواضع العبر والعظات وليتعلموا منها ما ينبغي، ثم لتكون موعظة لمن بعدهم وعبرة لهم ينظروا فيها الحكم والآثار التي ينبغي أن تكون في ذهنهم وعقلهم وأقوالهم وأفعالهم حتى يكونوا على الحال التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق لهم هذا النصر. انظر إلى هذه المعاني الأولى. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ذكر النتيجة والعاقبة وختمها بالنتيجة والعاقبة مرة أخرى. النتيجة والعاقبة تلخصت في أن هناك أقواما قد جمعهم الهوى وجمعهم الضلال وجمعهم الكفر وجمعهم الغيظ على الإسلام وجمعهم حب تدمير الإسلام والمسلمين واستئصال شافتهم والقضاء عليهم قضاء مبرما على دينهم وإسلامهم وأخلاقهم واعتقاداتهم، واجتمع يهودهم ومشركوهم على ذلك. هذه الصورة ماذا كان؟ الله تبارك وتعالى أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها وانتهت قصته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، انتهى غزوهم لنا إلى الأبد، أما نحن فنحن الذين سنغزوهم بعد ذلك. وصدق وكان علما من أعلام النبوة، صدق هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم، فلم تغزو قريش ولا اليهود ولا غيرهم المدينة بعد ذلك، وكان البادئ بالغزو هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الأولى التي ننظر فيها جنودا اجتمعت على المؤمنين من كل مكان ومن كل حدب وصوب وإذا بهم الله تعالى كما اجتمع على غزو الإسلام وتدميره وتشتيت أهله والقضاء عليهم، وكانت بداية القصة هذه بعد غزوة أحد وبعد أن أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من يهود من المدينة، أجلاهم عن المدينة، ذهبوا يحرضون كفار مكة وبقية قبائل العرب من غطفان وفزار وسليم وغيرها على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ جاءت هذه الجيوش كلها ووقفت، حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق. وهذه القصة التالية التي تبين بعد أن بينت العاقبة، بدأت القصص لتبين ما حدث، يعني لتبين أمرين. الأمر الأول تبين مواقف كل أحد من المسلمين المشركين واليهود والمنافقين، كل هذه المواقف ليتميز للمؤمنين أعداءهم، ليتميز لهم أعداؤهم وليتميز لهم كيف يتعاملون معهم، وليعلم المؤمنون بعد ذلك كله أنهم أي كل أولئك كلهم أعداء لأهل الإيمان، وينتظرون أن يستبيحوا أرضهم وينتهكوا أعراضهم ويأكلوا خيراتهم وأن يدمروا دينهم وإسلامهم وأخلاقهم واعتقاداتهم حتى يعودوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه الصور. ثم يصور أسباب النصر التي صورها القرآن الكريم لتكون هذه الأسباب هي العلامات والمنارات الهادية للمؤمنين في كل زمان. كيف انتصر المؤمنون؟ كيف حققوا نصر الله تعالى؟ كيف كانوا أهلا لنصر الله جل وعلا؟ كيف حفظهم ربهم ودافع عنهم وأنزل لهم جنودا لم يروها بقلة عددهم وعدتهم وضعفهم أمام المشركين، حتى إنه صورهم سبحانه وتعالى على هذه الحال؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول المولى سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، هذه الصورة الأولى، وهم المشركون ومن تبعهم من يهود وغيرهم، ومن أسفل منكم، وهي الصورة التي كانت سبب الزلزال في صفوف المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد يهود المدينة على أن يمنعوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمنعوا المدينة من المكان الذي يمكن أن يدخل إليه المشركون وأتباعهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر الخندق ليزود عن المدينة ويدفع عنها، ليزود عن المدينة ويدفع عنها من الجهة الأخرى. جاءوكم من أسفل منكم، هؤلاء هم اليهود لما نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع المشركين أن يدخل المشركون من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليهددوا المدينة وليستأصلوا شافة المسلمين حقا وواقعا كما كان هو الواقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. المسلمون في قلة من العدد والعدة والسلاح، 3000 أمام 10000 قد جاءوا لمقاتلتهم، ونقض اليهود عهدهم، وصار المسلمون مكشوفين من خلفهم، يمكن أن يستباحوا من هذه الجهة، فإذا ما تركوها ونظر المشركون من الجهة الأخرى وعبروها، وهكذا وصلت الحال بالمؤمنين إلى ما صور الله تعالى. زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر وتظنون بالله الظنون. هم يظنون بالله الظنون، تظنون أي الظنون؟ يظنون تركها القرآن الكريم ليتخيل كل امرئ الظنون التي كان المؤمنون يظنونها في هذه الحال. هذه الظنون كما يذكر المفسرون المحققون منهم، ظنوا المؤمنون أنهم يمكن أن ينتصر عليهم المشركون لقلة عددهم، وحينئذ سيتجرأ المشركون على المؤمنين وسينال ذلك من الإسلام وأهله، وتنتقص قدرة الدين، ويقع المؤمنون في ما يمكن أن يقعوا فيه من هزيمة للإسلام. وثابتون على دينهم كذلك كانوا يظنون، خوفا على الدين أنهم مقصرون، وأن نصر الله تعالى يمكن أن يتأخر عليهم بسبب تقصيرهم، وأن تأخير نصر الله تعالى إنما هو للمصلحة التي لا أعلمها ولا يحيط بها وبعلمه أحد. فالمؤمنون الثابتون والمؤمنون الذين في الدرجات الأقل في الإيمان كذلك كلهم قد تزلزلوا، تزلزلوا يعني اضطربوا، شبه ما هم فيه من الاضطراب بتلك الزلزلة التي تحدث في الأرض بسبب ما يوقعه الله تعالى بها من الزلزلة لها. وهذه الحالة التي يراها المرء لا يظن معها نصر، خاصة وقد زاد الموقف تأزما كما يقولون ببزوغ نجم النفاق والمنافقون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ماذا وعدنا الله ورسوله؟ إن المرء إن محمدا يدعي أنه أننا سنأكل كنوز كسرى وقيصر، ولا يعلم أحدنا أن يذهب إلى الغائط أن يقضي حاجته. وبدأوا يبثون الفرقة في المسلمين، وكانوا الطابور الخامس لهؤلاء المشركين. وهؤلاء المنافقون الموجودون في كل مكان وزمان هم الذين يمهدون للكفرة سبيلهم للانتصار على المؤمنين، فإذا كان الكفرة موجودين ليقتلوهم وليواجهوهم السلاح بالسلاح، فهؤلاء يهزمون المؤمنين قبل هزيمتهم بالسلاح. أن تنهار معنوياتهم وأن ينهار إيمانهم وأن ينهار توكلهم على الله تبارك وتعالى وثقتهم فيما عند الله تعالى حتى يستسلموا ويرفعوا أيديهم ويرفعوا الراية البيضاء لأعدائهم بدون قتال. وهذا ما يحدث في كل زمان. وذكر الله تعالى قصتهم ليميز للمؤمنين هؤلاء المنافقين بتصرفاتهم وأعيانهم، وهذه التصرفات وتلك الأعيان إنما هي موجودة في كل زمان ومكان، حتى لا ينخدع المؤمنون البسطاء أمثالنا اليوم بهؤلاء الذين يتكلمون عن الدين حماية له وهم يهدمونه حجرا حجرا، هؤلاء الذين يتكلمون عن الدين والإسلام وهم أعداؤه، هؤلاء الذين يتكلمون عن كذا وكذا وهم طبور هؤلاء المجرمين في استسلام المؤمنين لهم ورفع رايات الذل للكفرة قبل أن يدخلوا بلاد الإسلام. وقد رأيت أمثال ذلك كثيرين، وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الصور نذكرها لنذكر المقابل لها في سورة المؤمنين. وقبل أن وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمنون كانوا يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا. هذه الصورة في مقابلة تلك الصورة، وصاروا يخذلون أهل الإيمان. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة أن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليه من أقطارها، يعني لو دخل المشركون من أقطار المدينة ليكتسحوا المسلمين، ولو دخلت عليه من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، يعني لو طلب منهم المشركون أن يفتتنوا في كل شيء في دينهم وغيره لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. والجزء الثاني، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وإذا بهم أول من ولى الدبر لينكشف المسلمون وليوقعوا الأرجاف والتخويف في قلوب المؤمنين وليسلموا لهم ذلك كله. وتمضي الصورة في تصوير هؤلاء المنافقين. لسنا بحاجة إلى تعديد هذه الصفات اليوم، وإنما نحن نبين الحال الذي كان عليه المؤمنون وكيف وصلوا إلى هذه الزلزلة العظيمة وبلغت القلوب الحناجر، كما يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى: ليرى المؤمنون أن تلك الحال ليست حال النصر، وأن تلك الحال هي حال الهزيمة المحققة، ولكنهم أي المؤمنون لما تحققوا بأسباب النصر إذا بجنود الله تعالى التي لا يرونها، وإذا بهذه الريح التي بعثها الله تبارك وتعالى على المشركين إذا بها تكون هي سبيل نصرهم الذي لا يقدرون على مثله ولا ينتظرون مثله ولا يتمكنون منه. من أين يأتي المسلمون بهذه الريح التي تنصرهم أو بهذه الجنود التي لا يرونها لتكون سببا لنكسة المشركين وسببا لهزيمتهم وسببا لأن يولوا الأدبار كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. انظر قصة الخندق من أولها. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لنعلم بداية الأسباب التي كانت المباشرة في نصر المسلمين، أسبابهم هم التي أخذوها. لقد أخذوا كامل الأسباب التي يمكن أن يتخذها المؤمنون لينتصروا. حبت المدينة كلها على قدم واحد وعلى قلب واحد خلاف المشركين خلاف المنافقين واليهود ليقفوا أمام المشركين. ابتدأوا حفر الخندق، كل ذلك معلوم لأهل الإيمان. ولكن لما ابتدأوا حفر الخندق حدثت هاتان القصتان. القصة الأولى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر في ضمن من يحفر معه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول جابر
وقفت أمامهم قدية أو كدية، يعني حجرا صخرة كبيرة لم يستطيعوا أن يكسروها، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم ليكسرها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضربها ضربة أولى فعادت كسيبا أهيا. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال من حالات الشدة والضيق ليقول: أعطيت مفاتيح قيصر، وأعطيت مفاتيح كسرى، وأعطيت مفاتيح اليمن. صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة التي يقول فيها المنافقون ذلك القول، يقول جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر فإذا على بطنه حجر من الجوع، وإذا الغبار قد غطى جلدته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني قد تغير من شدة الغبار. وكذلك صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرا من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن يشارك المؤمنين فيما هو فيه من حفر، بل كان صلى الله عليه وسلم أكثرهم بزلا، أكثرهم حفرا، أكثرهم تعبا، أكثرهم تحملا للمشقة، أكثرهم تحملا للشدة. لم يكن ليجلس ليقص الشريط مثلا ويجلس ويقول احفروا، وإنما كان أولهم في الحفر، كان أولهم في التحمل، كان أولهم في هذه الشدة التي يعانون. وفي نفس الوقت لما رأى جابر رضي الله عنه هذه الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من النبي صلوات الله وسلامه عليه وذهب إلى امرأته يقول لها: هل عندك من طعام؟ فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حال وخشد على بطنه الحجر وكذا وكذا. قالت: ليس عندنا إلا عناق وبعض الشعير، عندها عناق وبعض الشعير. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هناك طعام، يعني طعام قليل يكفي لك وواحد واثنين معك صلى الله عليه وسلم. استأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام، قال صلى الله عليه وسلم: إن جابرا قد أعد لكم طعاما فحيهلا، للجمع كله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر، ذهب إلى امرأتي وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالجيش. قالت: سألك عن الطعام؟ قال: نعم. قال: الله ورسوله أعلم. وكانت تلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن هذه العناق أنثى المعز الصغيرة هذه وبرمة من الشعير في البرمة وأقراص، عدة أقراص من الشعير كانت تخبزها هذه المرأة الصالحة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل الجميع منها صلى الله عليه وآله وسلم. أكل الجيش منها وبقي منها. قال: تصدقي وابعثي وهدي، لأن الناس قد أصابتهم مجاعة صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن ليستأثر كما طلب جابر منه، لم يكن ليستأثر بطعام دون هذا الجمع، وكان واثقا في الله تعالى، تخلى عن الأسباب، والله تعالى لا يترك عباده صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. انظر إلى هذا الحال. ثم بعد ذلك كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم التي نذكر بها في كل موقعة، أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يترك التعبد لله تعالى في تلك الأيام، ما ترك التعبد له قط صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كل أسباب النصر إنما يتخذها صلوات الله وسلامه عليه لا يقصر فيها. وأول هذه الأسباب اللجوء إلى الله تعالى، الرجوع إلى الله تعالى، التضرع إلى الله تعالى، الصلاة لله تعالى، الذكر لله تعالى، البكاء أناء الليل وأناء النهار لله تعالى، أن ينصر هؤلاء الجمع، أن ينصر هذه الفئة المؤمنة، أن يرفع رايتها، أن يهزم الأحزاب كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقف النبي إذن صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المحنة، في تلك الزلزلة، في تلك الظنون التي أحاطت بالمؤمنين، وقف صلوات الله وسلامه عليه ليستنصر بالله تعالى، ليبذل له صلى الله عليه وسلم، لا يترك وقتا إلا وهو بين العمل لله تعالى والعبادة لله تعالى والدعاء لله جل وعلا في تلك الظروف القاسية، في تلك الأيام الباردة، في تلك الشدة التي لا يجدون فيها طعاما. في هذه الأيام لم يكن المؤمنون ليجدوا طعاما يأكلونه، بل كانوا يأكلون الإهالة الزنخة الزنخة، يعني كانوا يكسرون كسر الخبز ليأكلوها بالإهالة، يعني بهذا الزيت المتغير الرائحة الذي يسمونه الزنخ، يأكلونه في تلك الأيام لا يجدون ما يقيم أوادهم، ومع ذلك يحفرون ليل نهار يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأشعار التي كان يبادلهم إياها: نحن الذين بايعوا محمدا، وننتقل إلى نقطة تالية وهي لما اشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم نقض بنو قريظة اليهود كعادتهم في إجرامهم، نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وزلزل الناس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتحن وأن يختبر ثبات المؤمنين على دينهم، فقال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج في المدينة: لقد رأيت رأيا أن نصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى يرجعوا. قال له سعد بن معاذ: أهذا رأي تراه لنا، أم هذا شيء تحبه، أم هذا قد أمرك الله به؟ قال: لا، هذا شيء أراه لكم، قد اجتمعت عليكم الدنيا من أولها إلى آخرها كما ترون، فأردت أن أفعل شيئا لكم، يعني ينصرف هؤلاء الكفرة ويتخزل موقفهم وينفرط جمعهم من هذه الجهة حتى يخف هذا الحصار والضغط، ونحاول أن نفعل شيئا بعد ذلك. قال له سعد بن معاذ: لنرى هذا المعنى من ثبات المؤمنين الذي كان سببا مباشرا في نصر الله لهم. قال له أي سعد بن معاذ: والله لقد كنا في الجاهلية ما يطمعون أن يأخذوا منا شيئا إلا بيعا أو قرا، لا يأخذون من ثمار المدينة شيئا إلا أن نقريهم، يعني إلا أن نقريهم به، يعني إلا أن نعطيهم استضافة لهم أو بيعا. فلما أكرمنا الله تعالى بالإسلام نعطي الدنية في ديننا، نعطيهم ثمار المدينة، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. وهذا الحال على عكس الصورة الثانية التي نود أن نشير إليها، ولكن المقال طال وينبغي أن نبين بقية الصورة الأولى في انتصار المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد 25 يوما من الحصار، وكانت ليلة شديدة البرد والقر، ولم يكن للمسلمين ما يحميهم من ذلك كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قبلها جاء نعيم بن مسعود لنرى كيف ينصر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان. أهل الإيمان قد تحققوا إذن بأسباب النصر من الثبات على دينهم من التعاون على طاعة ربهم، من القيام جميعا لمجاهدة أعدائهم، من الاتكال على ربهم سبحانه وتعالى، من التعبد والتضرع له جل وعلا، كذلك من المساواة فيما بينهم، كذلك من بذلهم تمام الجهد لله تبارك وتعالى صغيرا وكبيرا حتى يوافوا ربهم سبحانه وتعالى بذلك البذل. لم يقصروا في بذل في أمور الاستعداد والأخذ بالأسباب، ولم يقصروا في سبب من أسباب العبادة والإقبال والتضرع على الله تعالى الذي هو السبب الأول من أسباب النصر. إذا بهم قد أخذوا بكل تلك الأسباب ثم ثبتوا عليها مع تلك الزلزلة التي بين الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهؤلاء لما رأوا الأحزاب قالوا صدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله ومعنى الآية الأولى في سورة البقرة التي ذكر الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. جاء نعيم بن مسعود بدأت تبشير النصر بعد هذا الثبات، أما قال سعد بن معاذ ليس بيننا وبينهم إلا كذا إلى آخره، هذه الأمور جاء تبشير النصر. جاء نعيم بن مسعود وكان لا يعلم أحد بإسلامه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرني بشيء أفعله، قال إنما أنت رجل فحاول أن تخذل عنا فإن الحرب خدعة. فذهب إلى قريظة إلى اليهود يعني وقال لهم إن المشركين قد هموا بالرحيل وأنهم يظنون فيكم أنكم لن تنصروهم وأنكم قد رجعتم إلى عهد محمد، وأنهم إذا أتوا إليكم للاتفاق على حرب محمد لابد أن تأخذوا منهم رهائن، فإن المشركين لو ذهبوا وتركوكم إلى محمد سينتهي أمركم. وهو ما حدث بعد ذلك فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى منهم في المدينة. فإذا جاءوكم أي المشركون لابد أن تأخذوا منهم رهائن. ثم ذهب المشركين وأخبرهم أن اليهود قد ندموا على ما فعلوا مع النبي من نقض العهد صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيأتون إليكم ويطلبون منكم رجالا يأخذونهم ليسلمون لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلهم، فإذا طلبوا منكم رجالا أو رهنا فلا تعطوهم أحدا. وحدث بينهم هذا التخاذل بين المشركين وبين اليهود وبين غطفان وبين بقية القبائل حتى وقعت بينهم الفرقة ووقع بينهم الشقاق، وصار لا يصدق أحد أحدا ولا يثق أحد في وعد أحد، حتى قال أبو سفيان لقد خزلتنا يهود وبلغنا عنهم ما نكره من رجوعهم إلى النبي ومن طلبهم الرهن وإني مرتحل فارتحلوا. هذا الأمر الأول. وجاء أمر الله تعالى الثاني إذا، وهو الذي قال فيه المولى، والقارئ للقرآن الكريم يفهم هذه المعنى هذه المعاني الجميلة من ثنايا هذه الآيات وتلك الكلمات المنيرة التي ذكر الله تعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الذي يقرأ هذه الآية يفهم هذا المعنى إذا وصل إلى ذهنه أن الله تعالى إنما أرسل الريح والجنود على معسكر المشركين، هذا لم يصل منه إلى المسلمين شيء. يعني هذه الريح التي قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبع، ريح الصبع هذه قامت هذه الريح يقول فخلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واختل أمرهم وهلك خفهم وكراعهم. وقال أبو سفيان إني مرتحل فارتحل. لم يدري بها المؤمنون، لذلك قال أرسلنا عليهم ريحا، هؤلاء المعسكر أمام معسكر المؤمنين ومعسكر المؤمنين في الناحية الأخرى من الخندق، والريح قد أتت على قدر معسكر المشركين فقط. من الذي يفعل ذلك؟ وتلك المعجزة لما يفعلها الرب سبحانه وتعالى لمن يفعلها جل وعلا. وهذه تذكرنا بقصة بدر، ولكن ليس موعدا. وهذا الذي نصر الله تعالى به جنده، إذا به ليلة سوداء عليهم كما يقال، شديدة السواد والظلام، انطفأت فيها نيران المشركين وأكفئت فيها قدورهم، وكذلك طارت فيها خيامهم، وهلك فيها ما هلك من كراعهم وخفهم، يعني من فرسانهم ومن إبلهم، حتى وقف أبو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بذلك، مع أن المعسكر قريب ولم يدري ما حدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو مع يوم القيامة؟ من شدة البرد ومن شدة الضيق ومن شدة ما هم فيه من المشقة والتعب والإرهاق لم يستطع أحد أن يقوم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا، ثم قال: قم يا حزيفة. قال حزيفة: لما ناداني باسمي لم يكن بد من أن أقوم، لما قال قم قمت. لنعلم كيف كان هذا الحال الذي استحق به النصر. وترجعون مرة أخرى لما كان الحال في أحد لما خالفوا مخالفة واحدة، كيف جرى لهم، لنعلم ما نحن فيه من المخالفات التي هي سبب الهلاك الذي نحن فيه، والذي لا يدفع أحد عن نفسه شيئا، ولا ينصح أحدا بأن يدفع عن نفسه، ولا أن يدعو غيره بأن يجتمع جميعا على الدفع وعلى منازلة هذا البلاء لرفعه. انظر إلى ما وصلنا فيه، وهو قصة تداعى عليكم الأمم، أو يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ارتحل، ذهب حزيفة في شدة البرد والقمر، يقول: فإذا بي كأني أسير في حمام. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصيبه شيء، قال: كأني أسير في شدة الحر في حمام دافئ، يعني حتى وصلت إلى القوم فوجدتهم على هذه الحالة، ورأيت أبا سفيان يصلي جسمه بالنار، يعني يضع يدي على النار ويدفئ نفسه بها وجسمه. قال: فوضعت السهم في القوس، وأردت أن إلا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزعرهم علي. فمسكت قوسي، إذا بأبي سفيان قائم على فرسه لم يحله، حله قائما وقال: إني مرتحل فارتحل، على بعيره. وقام القوم وولوا الأدبار جميعا، أصبح المسلمون لم يجدوا المشركين، لم يجدوا أحدا، أصبح المسلمون. راح حذيفة ذلك ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغطاه ببعض عباءه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي طوال ليله، حتى إذا أصبح قال له: قم يا نومان. النبي صلى الله عليه وسلم غطاه ببعض عباءته بعد أن ذهب إلى هذه المغامرة، ورجع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر القوم، إذا به يقول له ذلك: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تداعى الأمم، يعني كل أمة، كل بلد، كل دولة من دول الكفر التي تسمعون عنها اليوم، يوشك أن تداعى عليكم. كل أحد يقول: هلموا هلموا إلى بلاد الإسلام والمسلمين لأخذ ثرواتهم وانتهاك أعراضهم واحتلال أرضهم، هلموا هلموا سوف تأخذون غنيمة بغير تعب. وهو هذا المعنى، انظر إلى معنى الحديث، سأذكر معنى الحديث كما ذكره شراحه وننتهي. يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يوشك أن تداعى، أن تدعو كل أمة أخرى بعض، أن تدعو بعض الأمم بعضها، كل الأمم يدعون بعضهم البعض. لماذا؟ قال: لكسر شوكة المسلمين وأخذ ما في أيديهم من أموالهم وخيراتهم وما يمتلكونه. هذه الأولى تداعى عليكم الأمم وشبهها بالأكلة إلى قصعتها، يعني شبه هذا التداعي الذي يوشك أن يجتمع فيه المشركون على المسلمين بهؤلاء الأكلة الذين يأكلون هذه الأكلة من هذه القصعة، وهذا التشبيه يشي يعني ينبئ بهذا المعنى، وهو أنهم يأخذونها عفوا صفوا كما يقول المفسرون شراح الحديث، عفوا صفوا بلا مكدر ولا ضرر يلحقهم ولا بأس يقف لهم، يعني يأخذها صفوا صافية كذا، بترولهم وأرضهم وفلوسهم ونساؤهم، وعفوا صفحا لا مكدر لهم كما يقول، ولا ضرر يلحقهم ولا بأس يقف لهم. ارتعب المسلمون كما نرتعب نحن اليوم طبعا في ما نحن فيه من الخوف على الدين ونصرة الإسلام والتكاسل، يعني ليس الخوف ولا شيء، اللعب والهزل الذي نحن فيه اليوم، نقول للناس قوموا ليلة لله تعالى، لا يفكر أحد أن يقوم ليلة لله تعالى، أن يذكروا الله تعالى، أن يقرأوا قرآنهم في ثلاثة أيام، أن يفعلوا شيئا يرتفع إلى الله تعالى ليدافع هذا البلاء النازل، ليخلصوا ذمته من الله تعالى ويبرئوها من أنهم فعلوا شيئا لنصرة النبي ولنصرة الإسلام صلى الله عليه وسلم، إذا بهم أول ما يخرجون من المسجد. قل اجلسوا في المسجد واقرأوا قرآنكم الذي أهين، وصلوا على نبيكم وانظروا في سنته التي يسيء إليها، إذا بهم كأننا ننفخ في رماد ويخرجون كأنهم يخرجون من السجن ليحصلوا هذه الدنيا، ونسوا النبي ونسوا الدين ونسوا الإسلام. استسقالوا أن يجلسوا يوما لله تعالى في بيته يتفكرون في تلك الأحوال، وليحاولوا أن يدفعوها، وليحاولوا أن يفعلوا شيئا لربهم جل وعلا ولدينهم ولرسولهم ولكتابهم. مثلهم لا يخرج من بيت الله أبدا حتى ينصر الله تعالى المؤمنين. ما كان يقع بهم بأس أو هزيمة إلا ووقفوا ليتفكروا ماذا قصروا في كتابه وفي سنته حتى يعاودوا ذلك ليحققوا أسباب النصر ولينفوا أسباب الهزيمة. قال قائل: فمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، 1,300,000,000، ولكنكم غساء. وانظر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لها قصة طويلة بعد ذلك، ولكنكم غساء كغساء السيل. غساء السيل يعني ما يحمله السيل من زبد وأوساخ كما يقول شارح الحديث، من زبد وأوساخ. وشبههم بذلك أنكم غساء لأمرين: لقلة شجاعتهم ولدناءة أقدارهم. هذا الغساء يعني الزبد الذي يعلو سطح البحر الذي لا قيمة له، هذه الرغاوي يعني، وهذه الأوساخ التي يحملها معه وهو نازل. قال: هم أي المؤمنون كذلك في مثل هذه الأيام لقلة شجاعتهم ولدناءة أقدارهم. السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ذلك، قال: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم لكم. ينزع المهابة بعد أن كانوا ينصرون مسيرة شهر، يعني بعد أن كان الكفار عندما يعلمون أن المسلمين قادمون على مسيرة شهر ينهزمون بدون معركة. ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. هم يعلمون ما هو الوهم. وقال قائل: هم الوهم، ما هذا الوهم الذي تقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم يفسر الوهم بتفسيره المطلوب، وإنما فسره بسببه حتى يعلم المرء شرح الحديث الصحيح. قال: وما الوهم؟ الوهم هو الضعف، إنسان واهن يعني ضعيف، يلقي في قلوبهم الوهم هم يعلمون الواهب، وإنما سألوا عن سبب الواهب. قال وما الواهب؟ يعني وما سبب هذا الوهن الذي يصيبهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حبهم للدنيا وشهواتها والإخلاد إليها والتنازع عليها وغفلتهم عن الآخرة وكراهية الموت ولقاء الله ومحبته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذوا الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واسأر لنبيك واسأر لنبيك واسأر لكتابك. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.